لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
سامعنا الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نحييكم ونرحب بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات وقضايا سياسية على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل عدة، أبرزها الاتصال الذي جرى يوم أمس بين القيادات اليمنية ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام. وسنتطرق إلى أبعاد وخفايا زيارة محمد بن سلمان إلى الكيان الإسرائيلي الأسبوع الفائت ومعه مسؤولين سعوديين أمنيين وعسكريين كبار، كما سنسلط الضوء على ما يجري من جرائم ومجازر بحق المسلمين في بورما والدور الخفي للكيان الصهيوني في هذه الجرائم. وسنستضيف في هذه الحلقة المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني معنا عبر الهاتف من بيروت، وأهلا وسهلا به معنا. ونبدأ حلقة اليوم ونستمع سويا إلى هذا التقرير.
القيادات اليمنية تؤكد على ضرورة توحيد الجبهة الوطنية ومواجهة التحديات. في إطار الجهود الساعية إلى توحيد الجبهة الوطنية أمام العدوان السعودي الأمريكي ومواجهة التحديات المحدقة بالوطن، جرى يوم الأربعاء 13 من سبتمبر اتصال بين السيد عبد الملك الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما أفادت المصادر الرسمية أن هذا الاتصال جرى عبر دائرة تلفزيونية شارك فيه العديد من قيادتي أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام. جرى فيه مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية وعلاقة الشراكة القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وحلفائهما القائمة على مواجهة العدوان والدفاع عن الوطن وإدارة شؤون الدولة طبقا للدستور والقوانين وللاتفاق السياسي الموقع بينهما يوم 28 من يوليو 2016، والذي بموجبه تم تشكيل المجلس السياسي الأعلى والاتفاقات الأخرى الموقعة بين الطرفين. وتشير المصادر أنه تم التأكيد خلال هذا الاتصال على أهمية الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف وتوجيه كافة الجهود والطاقات الوطنية للتصدي للعدوان في كل جبهات القتال، وصولا إلى تحقيق الانتصار الحاسم على العدوان وفشل مخططاته الهادفة إلى تمزيق الوطن وتفكيك النسيج الاجتماعي لشعبنا. يأتي هذا الاتصال في سياق الحرص الوطني لمواجهة العدوان الظالم والغاشم بكل تحدياته، وحرصا على توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة العدوان وتعزيزا للشراكة الوطنية لما فيه مصلحة الاستقرار الداخلي ودعم الجبهات على امتداد خط المواجهة مع العدوان الأمريكي السعودي.
أهلا وسهلا بك أستاذ طالب الحسني المحلل السياسي والناشط الإعلامي معنا حلقة اليوم من برنامج قضايا سياسية. أهلا وسهلا بك أستاذ طالب.
أهلا وسهلا بكم
وبإذاعة صوت الشعب. أهلا وسهلا بك، ويسعدنا ويشرفنا حضوركم معنا عبر الهاتف. أستاذ طالب، في هذه الحلقة سنتناول فيها أهمية الاتصال الذي جرى يوم أمس وجمع بين القيادات اليمنية، وكذلك سنتناقش على أبعاد وخفايا زيارة محمد بن سلمان إلى الكيان الإسرائيلي. أما المحور الأخير فسنسلط فيها الضوء على الخلفية الحقيقية للمجازر التي يتعرض لها المسلمين هناك والدور الخفي للكيان الصهيوني في تلك المجازر. بداية أستاذ طالب، ما هي أهمية التواصل الذي حدث يوم أمس بين القيادات اليمنية ممثلة بقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح من حيث الأبعاد وكذلك من حيث النتائج؟
نعم، قبل البدء في تحليل الاتصال يجب الوقوف على ثلاث نقاط رئيسية وأهم في هذا الإطار بالتحديد. الموقف الأول وهو النقطة الأولى، وهي موضوع أنه فشل العدوان، واعتبار أن تفكيك تلك الجبهة الداخلية هي المنطقة، هي المعرض الأخير بالنسبة له على الأقل تحقيق، ليس انتصارا عسكريا، لأن يعني الانتصار حق العسكري لا يمكن أن يأتي ضمن اضطرابات، ولكن كان الهدف منه ذهاب القوى الوطنية إلى اضطرابات داخلية كبيرة. وأنا لا أتفق مع الذين يريدون أن يقولوا أن العدوان سيحقق انتصارا عسكريا فقط لأن الجبهة الداخلية تفككت. العدوان أقل من ذلك بكثير جدا، ويحاول أن يحقق فقط بعض المكاسب. النقطة الثانية هي الأدوات. ما هي الأدوات التي جندها العدوان لتفكيك الجبهة الداخلية؟ لعل الجميع يدرك، يعني الكثير من المتابعين يدرك من هم الذين اشتغلوا في تفكيك الجبهة الداخلية، حتى الشخصيات التي اشتغلت في تفكيك الجبهة الداخلية معروفة، معروفة على الساحة الوطنية،
نعم.
معروفة على الساحة المحلية، ومعروفين هؤلاء، ولذلك كان المخطط واضح لأن الأدوات كانت مكشوفة.
مخطط يجهزون له.
والمهمة جدا وهي المتعلقة بالإعلان، إعلان العدوان كيف تحول علما وأمام الجميع ليشتغل على تفكيك الجبهة الداخلية.
نعم.
والجميع يدرك أيضا أن هذه النقاط الثلاثة كانت كافية لتكوين إدراك لدى القيادات الوطنية بموضوع أن العدوان بدأ يشتغل على تفكيك الجبهة الداخلية. أنا راجعت خطابات السيد عبد الملك بدر الدين السعودي حفظه الله منذ بداية العدوان، لم أجد خطابا واحدا كان يخلو في نهاية الخطاب من التأكيد على الوحدة الداخلية، التأكيد على الجبهة الداخلية، التأكيد على ضرورة تعزيز المحمى الوطنية، التأكيد على مسألة الحوار والشراكة الوطنية الحقيقية.
نعم.
فضلا أن السيد عبد الملك بدر الدين السعودي في بداية التواصل أنه يحصل هذا الموضوع أنه دعا إلى الشراكة الوطنية، هي عنوان مرحلة، كانت هذه الدعوة عنوان مرحلة كبيرة لا يمكن أن نقارنها بكثير من المراحل التاريخية لليمن، وخاصة في صراعات على السلطة، يعني في الثورة التي قادها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لم يكن هناك صراع على السلطة، بل هناك قرض للشراكة وموضوع الشراكة، وهذا جانب مهم جدا يجب على الجميع إدراكه. وبالتالي الأبعاد هذا الثلاثي الخلاف كان ناتج من إدراك القيادة السياسية للقوتين للحليفين أنصار الله والمؤتمر أن ما يحصل من توتر ويخدم العدوان بدرجة أساسية. إدراك هذه القيادة أيضا أن المستفيد الأول هو العدوان وأدوات العدوان ومرتزقة العدوان وحلقاء العدوان الإقليميين والدوليين، ولا يمكن أطلاق أن نفصل حتى جهود وتخطيط تفكيك الجبهة الداخلية نربطها فقط بالأدوات وبعض الشخصيات وبعض الذين اشتغلوا عليها، بل هناك مخطط أيضا أمريكي موجود، لأن الإدارة الأمريكية لديها خبرة كبيرة جدا والإسرائيلية في موضوع إدارة الأزمات. السعودية هي حليفة،
نعم.
لهذه الدول ولديها أيضا يعني مدى هذه الدول مستشارين السعودية يقودون الحرب، يقودون إدارة،
نعم.
الأزمات في الداخل، ولذلك تم تجنيدهم. نحن راقبنا الأدوات التي اشتغلت مع هذا المشروع منذ البداية. لا أعتقد أن أحد يهمه أمر اليمن لم يكن يدرك تماما أن الكثير من الذين تحولوا لصالح العدوان يشتغلون طبعا كانوا،
نعم.
للأسف الشديد البعض منهم في صنعاء والغالبية خارج اليمن، كيف اشتغلوا في تفكيك
الجبهة الداخلية، نعم.
من
أستاذ.
خلال بس روح التفرقة،
نعم.
من خلال بس الكراهية، من خلال الكتابة لموضوع توتير العلاقة. ولذلك كان اتصال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يعني بعد خطابات كثيرة وتأكيد كبير على ثلاثي الأزمة الداخلية، التوتر الطفيف الداخلي مهم جدا، ولذلك اليوم يعني نعود إلى موضوع من المصدومين من هذا الاتصال، يعني لعل الأول هو العدوان وعبر عن ذلك بكل صراحة من خلال إعلانه عندما تحدث أن صالح أصبح ضعيف، عندما تحدث أن صالح ليس لديه قوة، هو أيضا أنا يثير حساسية أنصار صالح، يثير حساسية،
نعم.
أنصار المؤتمر
أستاذ صالح،
عندما تحدث عن أنه الأنصار الله يسيطرون على الوضع بشكل عام، وهو أنا هنا أيضا لا يزال يعمل في إطار التفكيك الجبهة الداخلية. أيضا موضوع الكتابة التي انطلقت ونحن نتحدث هنا عن كتابة الأدوات التي انطلقت بعد الاتصال طورا، ولعلهم مثل ما صحونا نحن على مفاجأة جميلة جدا.
نعم.
بوضع التوتر في جانب وإنهاء التوتر، هم صحوا أيضا على مفاجأة كبيرة جدا وهي إنهاء التوتر، وهم
نعم.
وهم لم
يكن إضافة لما تقولونه أستاذ طالب
إلى الكتابة عالما لوقف هذا التعاون ووقف هذه الجهود لحل التوتر بين أنصار الله والمسلمين.
أستاذ طالب إضافة لما تطرحونه،
يعني وأستغرب من صحيح التواصل الاجتماعي كان له أداء وظيفي حقيقة بوعد أو بدون وعي، كان له أداء وظيفي سيء، هناك انفجار إلى حد ما. أنا أراقب منذ أمس أداء مواقع التواصل الاجتماعي والحقيقة يعني هناك التزام كبير، هذا يدل على وعي كبير جدا لدى الجمهور، وعي كبير جدا لدى الناشطين، وعي كبير جدا
نعم.
لدى الجميع في أهمية
أستاذ طالب
الوحدة الداخلية.
أستاذ طالب إضافة يعني لما تطرحونه الآن،
يجب أن نشكر المؤتمر ويجب أن نشكر أنصار الله، ويجب أيضا أن نكن بالولاء الكبير للسيد عبد الملك سيد الدين الحوثي الذي أثبتت الأحداث، والجميع يدرك خطومه، حتى خطومه أثبت الأحداث أنه يتحرك تحرك في كثير من التسامح، في كثير من
الوطنية،
في كثير من المسؤولية، لأنه الوضع يعني في اليمن في الصحف الدولية التي تحدثت حتى عن هذا الاتفاق تحدثت بإعداد
نعم.
كبير، تحدثت بغرابة،
أستاذ طالب
اليمن الذي يراد له أن يتفكك يراد له أن يذهب إلى حروب كبيرة لا يذهب إلى هذه الحروب، بل يذنب الجراح في ظل عدوان كوني على اليمن.
أستاذ طالب،
حتى الصحف الكبيرة التي كتبت عن الاتفاق والعربية وراقبناها منذ الآن، يعني قبل قليل كنت أفتش في موضوع هل تعارض الطرف الغربية مع هذا الاتفاق، ووجدت الكثير من الكتابات التي يعني لم تخفي
نعم
هذه بهذا.
أستاذ طالب، يعني هل تسمعني أستاذ طالب؟ ما هي توقعاتكم لمستقبل الشراكة بين أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام؟
عندما نتحدث عن مستقبل الشراكة نحن نتحدث عن الشعب الإيراني، ونحن نتحدث عن القاعدة الشعبية، ونحن نتحدث أيضا عن قيادة هذه المكونات أنصار الله والمؤتمر. القاعدة الشعبية قائمة على اندماج كبير جدا، لأنه الهوية واحدة، يعني لا نستطيع كقاعدة شعبية أن نفرق بين أنصار الله وأنصار المؤتمر، جمهور أنصار الله وجمهور أيضا المؤتمر، ليس هناك فرق من ناحية القاعدة الشعبية، لأن المؤتمر ليس إيديولوجيا، يعني لا ينطلق من منطلق فكري يمكن أن يكون على خلاف مع أنصار الله، هذه حركة أنصار الله أيضا حركة وطنية، ومنطلقها الفكري منسجم مع الهوية اليمنية، وأيضا منطلقها السياسي مستقيم مع إرادة الشعوب العربية، ليس فقط
نعم.
إرادة الشعب اليمني.
صحيح.
الشعوب العربية تكره أمريكا، تكره إسرائيل، تكره المذابح التي قامت بها في المنطقة، وبكل تأكيد هذا شعار أنصار الله، يعني هل هناك أحد شعبيا ممكن أن يكف إلى هذا الشعب؟ لا أعتقد ذلك، ولكن الذين يذهبون بمواجهة هذا الفكر، فكر أنصار الله بالنسبة للفكر السياسي، هم مأذونين، يعني أو لديهم مشكلة سياسية، وبالتالي من الناحية الشعبية القاعدة الشعبية
نعم
أنصار الله هي قاعدة واحدة، وهذا يؤكد إلى أن المستقبل يجب أن يكون قوي بالنسبة لل
وسيكون قوي بمواجهة العدوان.
القيادات السياسية أعتقد أن الذين خاضوا هذه الحرب التي انتصروا فيها ضد العدوان واستطاعوا وتمكنوا من هزيمة 17 دولة وعدوان كبير جدا وعجزت هذه الدول،
صحيح.
يجب أن يكون لهم مستقبل واحد، ويجب أن يحافظوا
نعم.
على هذه الشراكة الوطنية،
أستاذ.
ويجب أن يحافظوا على هذا التعاون، لأنه من الغريب أن يكونوا بعد أن يذهبوا إلى مفترق طرق بعد أن ينتصروا على العدوان. الانتصار على العدوان بات حتمي جدا، ومفاعيله أصبحت اليوم موجودة جدا، وما لا أحد اليوم يستطيع أن يقول أن السعودية انتصرت أو أن السعودية قادت حتى انتصار. من نكتب اليوم على الحرب في اليمن والعدوان ومباشرة يكتب حول كيف يمكن للسعودية أن تخرج من هذا المأزق. لا يمكن أن نجد كتابة كيف يمكن للسعودية أن تحسم الأمر عسكريا حتى حول سوريا.
نعم.
يقولون كيف يمكن إنهاء الوضع في اليمن يعني بترتيبات حتى ترتيبات
سياسية.
ولذلك مستقبل أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام يجب أن يكون أن ينطلق. وأعتقد ما دام هناك قيادة رشيدة يعني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فأعتقد هذا الرجل الذي أدار الثورة وأدار مواجهة العدوان وأدار الأزمات الداخلية يستطيع أن يدير المستقبل بالنسبة لهذين المكونين الرئيسيين اللذين انتصر على العدوان. ولذلك
نعم.
المستقبل اليوم هو مفتوح أمام وحدة وشراكة وطنية، لأن الشراكة الوطنية هي جاءت بديل عن التنافس. الشراكة الوطنية هي بديل وهي عنوان ستكون عنوان المستقبل. أعتقد هذا موضوع الشراكة ستكون عنوان المستقبل، لأنه السيد وضع الشراكة عنوان الثورة في 21 سبتمبر وعنوان ووضع الشراكة أمام اتفاق سلم الشراكة عندما كان حتى مع القيادات التي سقطت ووضع السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عنوان ما بعد 21 سبتمبر ومع ذلك خانوا أولئك وذهبوا للعدوان ومع ذلك عاد السيد ووضع الشراكة ووضع
نعم.
أيضا عنوان التحالف مع المؤتمر الشعبي العام وقيادة الدولة وقيادة مؤسسة
نعم.
الدولة وقيادة أيضا مواجهة العدوان.
أستاذ طالب،
الشراكة ستوضع أيضا في المستقبل، الشراكة في إدارة الدولة، الشراكة في الخطاب على الثورة، الشراكة وأهداف الثورة، الشراكة في الخطاب على الاتفاق.
صحيح. فعلا فعلا كما ذكرت
يعني
أستاذ طالب الشراكة هي في
إلا إذا استطاعت الخارج وهنا تكون القوى السياسية أيضا لا يمكن تغافل ذلك هذا الموضوع أن القوى الدولية التي هزمت عسكريا سياسيا وإعلاميا في هذه الحرب التي استمرت
نعم.
حتى الآن
أستاذ طالب
سيكونون في المستقبل أعداء الدولة اليمنية وسيعملون على تفكيك الجوانب الداخلية مجددا. الدول هذه التي
فعلا فعلا
وإسرائيل مشروعة في المنطقة كل المنطقة هو إيجاد دول فاشلة.
صحيح.
عندما توجد دول فاشلة تتواجد هي، ولذلك سيكون مخطط هذه الدول هو كيف يمكن إيجاد دولة فاشلة بعد هذا الحرب.
نعم.
ولا يمكن أن يوجد دولة فاشلة إلا إذا ذهبوا بالقوى الوطنية إلى الصراع.
أستاذ طالب كما ذكرت والآن في هذا المحور
وستنتصر على أيضا حتى على مخططات هذه الدول بالنسبة للمستقبل. المستقبل إذا قرأ من عدة زوايا سيجد الجميع أنه مستقبل أنصار الله والمؤتمر وهو التحالف والاستمرار في الشراكة.
نعم نعم أستاذ طالب الحسني كفيت ووفيت في هذا المحور. نعم أستاذ
المؤسسات السياسية وهذه مهمة جدا يجب تطوير المؤسسات السياسية منها.
نعم
المستفيدين في عملية في القرى يعني في القوى الوطنية يعني الذين يؤمنون على القرار في بعض القوى الوطنية وهؤلاء يجب التخلص منهم وخبرا يجب التخلص منهم للحفاظ على عندما نتحدث عن مستقبل أنصار الله والمؤتمر.
أستاذ طالب الحسني، أستاذ طالب هل تسمعني أستاذ طالب؟
الذين أستاذ تغييبهم لفترة طويلة هم موجودين في هذا المستقبل وهم الضمانة الأساسية لاستمرار الشراكة الوطنية. القبائل اليمنية ومشايخ القبائل الذين وقفوا ونهضوا الأجوان حقيقة كانوا الطرف الذي ساعد في إزالة كثير من التوتر، ساعد في الحساب على الشراكة الوطنية بين المؤتمر وأنصار الله.
نعم نعم.
الوطنية يجب أن نغسلها أيضا تماما. القوى الوطنية هي موجودة ولعلها أيضا ساهمت في مواجهة.
صحيح أستاذ طالب.
في هذه الشراكة الوطنية وساهمت في إيجاد حتى تخفيف بعض يعني هو ليس توتر كبير ولكن أيضا
نعم أستاذ طالب الحسني. أستاذ طالب في محورنا الأول من هذه الحلقة
مفتوح وأيضا مرتبط بقوة خرجت من عدوان كوني 17 دولة منتصرة ويجب أن تعد مفهوم الشركة الوطنية.
نعم.
أنا أعتقد وهذا يمكن ربما جليا أنه عنوان المرحلة المستقبلية أيضا هو الشراكة الوطنية، لأن الشراكة الوطنية كما قلت أن السيد عبد الملك عبد الدين حفظه الله طرحها في كل المراحل، وأعتقد أنه سيطرحها أيضا في المستقبل، ولذلك سيكون عنوان المستقبل أيضا بين أنصارنا والمؤتمر هو الشراكة الوطنية للحفاظ على الانتصار على الإسلام.
صحيح. سنحافظ
الذي حقق الدولة.
نعم.
يعني على الإطلاق حتى الآن مرت بالظروف التي تمر بها اليمن، ايضا الحفاظ على اهداف الثوره ومبادئ الثوره، الحفاظ على الدوله اليمنيه المستقله التي تدعم قرار الاستقلال والسياده من هذه الدول التي هيمنت على اليمن منذ فترات طويله.
استاذ طالب الحسني في هذا المحور، استاذ طالب
النقاط الثلاث هي مدانيه استمرار الصمود في وجه المخططات، لانه حتى بانتهاء الحرب لم ينتهي الاجوان، سيبدا الاجوان يدخل في مرحله جديده وهي مرحله المؤامره والتخطيط للمؤامره، سيكون بالنسبه لهم المؤامره ستكون عبر هذه الاجهزات نفسها التي اذت اليمنيين والتي اذت اليمن في كثير من التوقيت.
نعم استاذ طالب، في هذا المحور كفيت ووفيت، فعلا اثريتونا بالمعلومات القيمة. إلى هنا نكون قد انتهينا من المحور الأول لهذه الحلقة، ولو أننا أطلنا فيه قليلا، وننتقل إلى المحور التالي والذي نناقش فيه أبعاد وخفايا زيارة محمد بن سلمان إلى الكيان الإسرائيلي بمرافقة مسؤولين سعوديين أمنيين وعسكريين كبار. ولكن أستاذ طالب، اسمح لنا أن نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم.
ذكرت مصادر إسرائيلية بأن أميرا سعوديا زار إسرائيل سرا في الأيام الأخيرة والتقى كبار المسؤولين فيها. جاء هذا من خلال ما صرح به مراسل هيئة البث الرسمية في كيان العدو شمعون أران. وبحسب المراسل الصهيوني، تناولت اجتماعات الأمير السعودي الذي لم يكشف عن اسمه سبل دفع السلام الإقليمي إلى الأمام، وأضاف أن الخارجية الإسرائيلية وديوان رئاسة الوزراء رفضا التعليق على الخبر. الزيارة التي لم يصدر أي نفي رسمي من المملكة حولها رغم انتشارها بشكل واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، تأتي في إطار الخطوات التطبيعية للعلاقات بين البلدين، حيث تحدث الإعلام الإسرائيلي عن تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الجيدة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية ومن بينها السعودية. كان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تحدث الأربعاء الماضي عن أن كيانه تمكن من تحقيق اختراق في كتلة الدول العربية، وأن التعاون المشترك مع هذه الدول غير مسبوق منذ نشأة إسرائيل، واصفا ذلك بالتغيير العظيم. أوضح نتنياهو خلال حفل أقيم بمناسبة عيد رأس السنة العبرية أن هناك تعاونا على مختلف المستويات مع الدول العربية التي لا يوجد بينها وبين كيانه اتفاقيات سلام، موضحا أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاق من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ الاحتلال. وأضاف أن هناك تعاونا بطرق مختلفة على مختلف المستويات مع الدول العربية، لكنه ليس في مرحلة الظهور العلني بعد، موضحا أن هذه الأمور الحاصلة بصورة غير معلنة هي أوسع نطاق إلى حد كبير من أي حقبة مضت في تاريخ دولة إسرائيل. وكان وزير الاتصالات بحكومة الاحتلال أيوب كشف الشهر الماضي أن حكومة نتنياهو بدأت مناقشات مع الرياض وعمان ودول أخرى لم يسمها بشأن تطبيع للعلاقات، تضمن في مرحلته الأولى إمكانية رفع بعض القيود التجارية وتحسين المواصلات مع الخليج وإصدار التراخيص لعبور الطائرات الإسرائيلية عبر أجواء الدول العربية، ما سيسمح لها بترشيد وقت التحليق وتكاليف الرحلات إلى آسيا. وتعليقا على الموضوع، قال الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية عيران زنجر أن هناك تغييرا حقيقيا في تعامل دول عربية خاصة الإمارات والسعودية في الآونة الأخيرة مع إسرائيل. أضاف أن على الدول العربية التنسيق مع الكيان بشأن مواجهة إيران. الجدير ذكره أن هذه الزيارة تأتي في وقت بحسب وسائل إعلام أمريكية تجري فيه استعدادات سعودية لنقل السلطة وتخلي الملك سلمان عن منصبه لصالح ولي عهده محمد بن سلمان، حيث أشار شبكة CNBC الأمريكية بأن هذا الإجراء قد يمنع من توسع الخلاف بين أفراد الأسرة الحاكمة، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أنه وفقا لبعض المحللين فإن المعركة من أجل السلطة في السعودية تجري الآن بالفعل وتزداد عمقا واتساعا يوما بعد آخر. حيث كشف موقع آيل بريس البريطاني أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يواجه بعض الضغوط الشخصية على صلة بتداعيات الانقلاب الذي قاده والده على ولي العهد المخلوع محمد بن نايف في يونيو الماضي، فيما أكدت تقارير دولية أخرى أن العديد من أفراد العائلة المالكة بالسعودية يرغبون في التخلص من ولي العهد محمد بن سلمان بسبب صعوده السريع إلى قمة السلطة وسيطرته شبه المطلقة على الاقتصاد والجيش السعودي بدعم من والده الكاهل والعجوز.
أهلا وسهلا بك مجددا الأستاذ طالب الحسني، ناشط سياسي وإعلامي من بيروت. أستاذ طالب، بعد أن أثريتونا بالمعلومات القيمة في المحور الأول، انتقلنا وإياكم إلى هذا المحور الثاني. بداية وأول سؤال نطرحه لكم، ما هي دلالات وأبعاد هذه الزيارة السرية من حيث التوقيت وكذلك من حيث الأهداف؟
السعودية اليوم تضع إسرائيل كملاذ أخير من أزماتها في المنطقة. يعني إذا تحدثت عن العلاقة السعودية الإسرائيلية فهي قديمة، يعني منذ حرب إسرائيل على مصر وسوريا والعراق على اللي كان العدوان الثلاثي والحرب الثلاثية في السبعينات. تخلي السعودية عن القضية الفلسطينية تماما، التطبيق السري و يعني التحالف مع إسرائيل تحت الشراكة الكبيرة بين إسرائيل وهذه الدول في النشاط البحري في البحر الأحمر وقبالة السواحل اليمنية تحديدا وفي السواحل الأفريقية عندما أوجد هذه الدول الفاشلة، والذي أوجد هذه الدول الفاشلة جيبوتي وأيضا إريتريا وأيضا وصولا إلى الصومال هو هذا المشروع نفسه، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائهم الخليجيين السعودية تحديدا. أوجد هذه الدول الثلاث المطلة على البحر الأحمر والتي تمتلك جزر مطلة ومهمة جدا على البحر الأحمر، أو جزء دول ثلاث فاشلة جدا، ثم أوجد هناك قواعد عسكرية لهذه الدول الثلاث لهذه الدول أيضا. والنشاط الإسرائيلي والعلاقة الإسرائيلية السعودية قائمة من هذا المكان تحديدا، لأنه إسرائيل والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية هم بحاجة أن يكونوا في هذه المنطقة، ولذلك علاقتهم الإسرائيليين بالسعودية هي قائمة على شراكة وليس على فقط علاقة عادية، يعني قائمة على مستقبل، يخططون للمستقبل. يعني ولذلك التطبيع ليس مستغربا، وأبعاد هذه الزيارة ليست مستغربة، لأن السعودية وإسرائيل وكيان العدو الإسرائيلي يعني وضعوا خطط لعلاقة مستقبلية، يعني هي تكون العلاقة العادية السعودية لا تقيم علاقة سياسية وجدية حتى مع دول عربية، يعني تختلف كثيرا مع دول عربية وتريد الدائم على القراء مع دول عربية حتى في مكانها في الإسلام عادينا من مثل مصر والأردن. وبالمناسبة الأردن الآن يعلن أنه سيعتمد على نفسه بالنسبة للأزمة الاقتصادية، لأن السعودية لم تمنحه دعما اقتصاديا، يعني هذه مكافأة السعودية لهذه الدولة أيضا التي كانت تتعاون عليها كافأتها بالخبران. ولذلك بالنسبة للعلاقة السعودية الإسرائيلية قائمة على خطط المستقبل. أنا رأيي الذي زار الكيان الإسرائيلي تحدث عن هذا الموضوع مرارا وتحدث عن نشاط إسرائيل السعودية وأيضا الإمارات في البحر الأحمر، وبالتالي العلاقة اليوم الذي يجعل الناس إلى العالم أن السيد الأمريكي يقول للدول السعودية يجب أن تعلم هذه العلاقة جهارا نهارا، وحتى إسرائيل اليوم ترفض أن يكون هناك علاقة من تحت الطاولة بين السعودية وإسرائيل.
صحيح، هم يرفضون هذا الشيء،
العلاقة المستمرة طويلا وتريد أن تخرجها إلى العالم.
أستاذ طالب، ما هو برأيكم وإضافة لما تطرحوه الآن؟
نعم، لأن هناك إرادة اليوم إسرائيلية وأمريكية أن تظهر هذه العلامة، هذه العلاقة علما. نتنياهو تحدث أكثر من مرة أنه على خطوة مع السعودية جيدة،
نعم،
وقال للإعلام أنه هذه العلاقة قديمة.
أستاذ طالب الحسني،
أصبح اليوم أمام إسرائيل وأمام كيان العدو أن يعلم هذه العلاقة.
أستاذ طالب، إضافة لما تقولونه الآن في هذا المحور، برأيكم أستاذ طالب،
السعودية وإسرائيل ولذلك يتحالفون ضدهم، أولا الشعوب العربية والإسلامية المناهضة للمشروع ثانيا عداء لإيران الذي هي أيضا الدولة البارزة في هذا المحور التي تقود هذا المحور والذي تمد ملاحظة الكيان العدو الإسرائيلي عبر القوامات العربية.
أستاذ طالب، ما هو الذي بإمكان محمد بن سلمان أن يقدمه؟
هذا كمعلومات تقال من الإعلام، تقال لوسائل الإعلام المختلفة. إسرائيل تعلن أنها مرارا أنها تقيم علاقة وثيقة وجيدة مع إسرائيل ومع السعودية، والسعودية أحيانا لا تخفي هذه العلاقة، فقط يعني هي تظهرها يعني من خلال التحركات التي يقوم بها الوضع الشيعي، من خلال تصريحات وزير السعودية الأول بالنسبة للعلاقات التركية الفيصل الذي أيضا يتحدث إلى إسرائيل ويجلس معه ويقيم ندوات كبيرة. هذه الزيارة التي كان بها محمد بن سلمان وأيضا قبله زيارات من مسؤولين إماراتيين أيضا هي زيارة في هذا الإطار.
أستاذ طالب الحسني، أستاذ طالب، إضافة لما تقولونه برأيكم؟
كثير من الأغذية، ولكن
نعم.
الحقيقة هي طبعا لأنه الإعلام الإسرائيلي المطلوب منه أمريكيا أن يظهر هذه العلاقة وأن يتحدث عنها.
أستاذ طالب، إضافة لما تقولونه، يعني الوقت داهمنا وتقريبا سنصل إلى نهاية الوقت ولم نتحدث في المحور الثالث الذي هو مهم. أستاذ طالب، وبإيجاز يعني برأيكم، ما هو الذي بإمكان محمد بن سلمان أن يقدمه للكيان الإسرائيلي في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية القائمة، خصوصا وأستاذ طالب يعني بعد أن مني المشروع الصهيوني أمريكي وعملائه بالفشل على امتداد خط الصراع بأكمله؟
الحقيقة السعودية لا يمكن أن تقدم لإسرائيل في هذا أي شيء في هذا الوضع. السعودية المهزومة في هذا في هذه المعركة وهي لديها أزمات كبيرة، ولا يمكن أن تستطيع أن تقدم الكيان الإسرائيلي أي شيء. يعني إسرائيل تظن أنه ما دام السعودية قامت تحالف معها بإمكان أن تؤثر على الرأي العام للمسلمين تجاه إسرائيل وتجاه معاداة إسرائيل. العداء لإسرائيل هو كامل في النفوس وكامل في التاريخ.
أستاذ طالب،
المعتقدات بالنسبة للمسلمين، ولا يمكن لأحد أن يكون للدول العربية والشعوب العربية كرأي عام أن يحب إسرائيل.
أستاذ طالب،
الدول العربية والإسلامية تكره إسرائيل وتتفق تكره إسرائيل إلى الأبد، وكيان العدو هو يريد من السعودية أن تقدم هذه الخدمة، ولذلك هم جاهرون بموضوع التحول في النظرة إلى إسرائيل. يعني في عام 2015 كان هناك مركز دراسات إسرائيلي احتفى بإحصائية أنه المسلمين بإحصائية ليست تكفيها كثيرا،
نعم،
قائمة على مراكز دراسات الجوام في منطقة الخليج العربي، أنه هناك جزء من المسلمين والعرب لم يعودوا يرون إسرائيل عدوا.
أستاذ طالب،
العدو الإسرائيلي هو أعتقد أن السعودية بحكم أنها تهيمن على
نعم.
على المقدسات الإسلامية.
أستاذ طالب، هل تسمعني؟
ويزعم لدى الإسرائيليين أنها تمثل رمزية للمسلمين، والسعودية أيضا تمثل دولة إسلامية، أنه بالإمكان أن
فعلا كما ذكرت أستاذ طالب،
وكذلك لا يمكن للسعودية أن تقدم لكيان العدو الإسرائيلي على الإطلاق أي شيء، لأنها خسرت. هي كانت إسرائيل في تشويش القوى المناهضة والقوى التي ترفض الهيمنة الإسرائيلية والأمريكية والتي وقفت ضد العدوان الإسرائيلي، ولكنها خاضت معركة فاشلة. اليوم سوريا تنتصر، حزب الله حق قوى عملاقة وقوى إقليمية ودولية في المنطقة، أنصار الله الذين يعادون إسرائيل ويرفعون شعارات ضد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل أصبحوا قوى عظمى في المنطقة، وبالتالي السعودية اليوم خاسرة ولا يمكن أن تقدم الكيان أي شيء أكثر من
نعم. أستاذ طالب، إلى هنا نكون قد انتهينا من المحور الثاني وننتقل إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نستمع وإياكم سامعين الأحباء إلى هذا التقرير البسيط.
ميانمار، جرح الأمة النازف وتصاعد العنف ضد المسلمين. ميانمار جمهورية اتحادية تقع في جنوب شرق آسيا، انفصلت في الأول من أبريل عام 37 و900 للميلاد عن حكومة الهند البريطانية لتصبح مستعمرة بريطانية منفصلة حتى عام 48 و900، حيث انفصلت عن بريطانيا وأعلنت الاستقلال. يختلف سكان بورما من حيث التركيب العرقي واللغوي، فيتحدث أغلب سكانها اللغة البورمية ويطلق على هؤلاء البورمان، وباقي السكان يتحدثون لغات متعددة، ومنهم الروهينجا الذين يعيشون في القسم الجنوبي من مرتفعات أراكان حيث تواجد الديانة الإسلامية. ويعود دخول الإسلام في بورما عن طريق إقليم أراكان بواسطة التجار المسلمين عام 88 و700 للميلاد. وحسب التقديرات الرسمية يوجد 800,000 روهينجي في أراكان بعد أن كان عددهم حوالي 5 ملايين، وتعتبرهم الأمم المتحدة بأنهم أكثر الأقليات اضطهادا في العالم. وهناك العديد منهم قد فر ويعيشون كلاجئين في مخيمات في بنغلاديش المجاورة وعدة مناطق داخل تايلاند على الحدود مع بورما. بعد الانقلاب العسكري عام 62 و900 ألف، تم اعتبار مسلمي الروهينجا من أجانب، وتم منعهم من الحصول على الكثير من الوظائف وحرمانهم من التعليم العالي ودخول الجامعات، ويتعرضون لحملات قمع منظمة من قبل ميليشيات وجماعات بوذية من دون تدخل السلطات لحمايتهم. منذ ذلك الحين تكررت الجرائم ضد المسلمين، فيما وقفت القوات الحكومية موقف المتفرج، وشيئا فشيئا تحول الصمت الحكومي إلى مجاراة، فأصبحت القوات الحكومية تشارك في المجازر، الاغتصاب، التمثيل بجثث المسلمين، تهجيرهم، إلى درجة أن أكثر من 1,000,000 مسلم يعيشون اليوم مطاردين في ظل إرهاب البوذيين المدعوم من الدولة. في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة الاندبندنت البريطانية أن الكيان الصهيوني يقف بشكل غير مباشر وراء المجازر التي ترتكب بحق أقلية الروهينجا المسلمة في بورما. وبحسب الصحيفة البريطانية فإن إسرائيل تستمر ببيع الأسلحة إلى المجلس الحاكم البورمي بعد تكثيف أعمال العنف ضد المسلمين في البلاد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن مؤسسة تاد الإسرائيلية قامت بتدريب القوات الخاصة البورمية في ولاية راخين الشمالية. رغم استمرار الصمت العالمي تجاه قضية المسلمين في بورما الذي يبقى مثارا للجدل، إلا أن هناك قيادات إسلامية أصدرت مواقف رافضة لهذه المجازر وسنكرت الصمت العالمي، حيث دعا كل من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي إلى التحرك الفاعل لوقف المجازر بحق المسلمين، كما صدرت مواقف رافضة ومستنكرة لقوى ومنظمات عربية وإسلامية ومنددة بما يجري في بورما على أمل أن تترجم هذه المواقف إلى واقع فاعل لنصرة المسلمين في بورما وإنقاذهم مما يتعرضون له من جرائم إبادة في عالم ازدوجت فيه المعايير وسحقت فيه الكرامة الإنسانية.
أهلا بكم سامعين الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى المحور الأخير لهذه الحلقة، والذي سنسلط فيها الضوء على حقيقة ما يجري لمسلمي بورما وفي ميانمار والخلفيات الحقيقية للمجازر التي يتعرض لها المسلمين هناك والدور الخفي للكيان الصهيوني في تلك المجازر. أستاذ طالب الحسني، وبإيجاز لأنه لم يتبقى من الوقت إلا 3 أو 4 دقائق، ما هي الأهداف برأيكم الحقيقية التي تصاعد العنف ضد المسلمين في بورما، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟
الحقيقة بورما وهذه المنطقة عائماً على حكم دكتاتوري عسكري، كان يضطهد أيضاً المسلمين هناك وكان يقوم بمجازر، ولم يظهر هذا الاضطهاد إلا في المراحل المتأخرة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وحتى السعودية وأهل الأمن، يعني السعودية شريكة في هذه المجازر، لأنه السعودية كانت تعتقد أنها دعمت هذه الروهينجا والمسلمين في ميانمار اقتصاديا، يعني المساعدة ليس بحاجة للمساعدة الاقتصادية، بحاجة إلى الإنقاذ، ساندت إيصال الحكم هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وحتى إسرائيل ساندت في انتقال من الحكم الدكتاتوري العسكري إلى حكم مختلف كانت تقوده شان السيسي. المسلمين في ميانمار يتعرضون لإبادة جماعية وتقنط العالم، إسرائيل شريكة والولايات المتحدة الأمريكية شريكة، هناك أهداف كبيرة جدا من ضمنها التطويق الصين، لأن لهم علاقة، لأن القضية هنا لا علاقة بأبعاد دولية، ولكن يذهب ضحية هذا الصراع الدول وأيضا المسلمين في ميانمار. هذا التحرك لم ينتج عن المسلمين هناك، بل تحولوا جميعهم إلى البلاد، ولا تزال الهجرة مستمرة، ولا يزال القمع مستمر، والسلطات في ميانمار ترفض حتى الاعتراف بأنهم المسلمين من سكان هذه المنطقة. وهذا الذي عجزت عنه حتى الأمم المتحدة، حتى الآن لم يحصلوا على جنسيات أنهم من هذه المنطقة، من ميانمار ومن الإقليم الذي يعيشون فيه. وبالتالي الأزمة الاعتزال المستمرة والطاب لا يزال مستمر، حتى التكارير وما تقوم به الأمم المتحدة من تكارير هي أيضا ليست جادة تماما كما تفعل مع الحرب على اليمن ومع الأسرة على اليمن.
نعم أستاذ طالب، ما هي طبيعة
محكمة الجنايات الدولية؟ ليست موجودة، لا تحدث حتى مجلس حقوق الإنسان حتى الآن أداءه ضعيف بالنسبة للمذابح التي يتعرض لها المسلمون في الجنايات.
نعم أستاذ طالب، يعني وفي أقل من دقيقة إن أمكن، ما هي طبيعة الدور الإسرائيلي في هذه المجازر التي تستهدف المسلمين، وما هي مصلحة الإسرائيلي في ذلك؟
بالأمس كان هناك أو الذي قبله كان هناك تصريحات أيضا إسرائيلية متعلقة بهذه المنطقة. إسرائيل يقولون أن المسلمين يختلفون فيما بينهم، وبالتالي إسرائيل يعني تدعم أي كيان يقوم بإبادة جماعية من المسلمين. هم عددهم أعداء إسرائيل الدائمين والتاريخيين. إسرائيل لها نشاط في هذه المنطقة وتقيم علاقات مع كثير من الكيانات الشاذة، يعني انضموا اليوم إلى العراق، العراق تريد له إسرائيل أن يتفتت، ولذلك كان حتى استفتاء الأكراد بدعم من إسرائيل، والأكراد أيضا الذين في العراق يريدون أن تفتت إسرائيل، ولذلك إسرائيل تخدم كل القوى التي تضرب المسلمين والتي تقيم إبادة جماعية بحقها، وذلك هي يعني شريكة في هذه الإبادة الجماعية، وشريكة أيضا في دعم وتمويل سلطات ميانمار، وأيضا في أفريقيا. لا يمكن أن ننسى أنها دعمت مجال الإبادة في أفريقيا.
نعم.
النرويج حتى الآن هناك إبادات تشبه الإبادات التي تعد في ميانمار بدعم إسرائيلي. إسرائيل تدعم قوى ومكونات ومجموعات عديدة المسلمين في أفريقيا، كما تدعم هذه المجموعات التي في ميانمار.
نعم أستاذ طالب، يعني وفي أقل من دقيقة كذلك، في آخر سؤال في هذه الحلقة، ما هو الذي يمكن للشعوب الإسلامية أن تفعله لوقف هذا العنف وهذه الجرائم بحق الشعب المسلم في بورما؟
المسلمين يعني تعودوا فقط أن يتحدثوا ويبدوا تعاطفهم، ولكن الذي سيطلق الإسرائيلي والأمريكي هو المقاطعة، يعني المقاطعة هو السلاح الذي يختبر الشعوب. أما الكلام فالقضية الفلسطينية شجعت من الكلام ومن البيانات ومن التصريحات منذ احتلال إسرائيل. المقاطعة هي الأولى، إذا كانت الشعوب صادقة الإسلامية صادقة مع المسلمين فالتقاطع الولايات المتحدة الأمريكية. إذا قاطعت الولايات المتحدة الأمريكية تجاريا وسياسيا وإعلاميا، والله العظيم أن هذه القوى ستركع. لكن اليوم هناك من يقف حتى ضد الأدوات التي تمتلكها الشعوب. الشعوب تمتلك سلاح كبير جدا وهو المقاطعة.
عندما
تستخدم هذا السلاح ستجبر الجميع على المسلمين.
سلاح قوي جدا إن استخدمته الشعوب وتوحدت به،
وستجبر الجميع على الاعتراف بالمسلمين كقوة بشرية كبيرة. نحن نتحدث عن مليارات من المسلمين لا يستخدمون أي سلاح. الشعوب وليس الأنظمة وليس الحكومات، الشعوب يمتلكون سلاح المقاطعة للولايات المتحدة الأمريكية والداعمين.
نعم.
المذابح ضد المسلمين
فعلا،
وهذا هو ما وقعه السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، أيضا كان يوقعه السيد عبد المجيد بدر الدين الحوثي.
نعم.
للأسف الشديد غير المسلمين يتحدثون أن المسلمين يمتلكون هذا السلاح ولكنهم لا يستخدمونه. انظروا جميعا إلى أقوال المشركين وأقوال الكتاب الأمريكيين وغير الأمريكيين الذين يتحدثون عن هذا الموضوع تحديدا، وخاصة عندما قاطع المسلمين من أساءوا للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرسومات، عندما أساءت الدنمارك ودعمت الصحفيين الذين كانوا تقطع، ولذلك يسحب إلى الأبد، ولذلك السلاح هو المقاطعة وتفعيل المقاطعة، وهو السلاح الذي يمتلكه وتمتلكه الشعوب العربية والإسلامية.
نعم أستاذ طالب الحسني، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نشكرك جزيل الشكر. كنت معنا الأستاذ طالب الحسني المحلل السياسي والإعلامي، كنت معنا من بيروت، فأهلا وسهلا بك وشرفت إذاعة صوت الشعب. شكرا جزيلا لكم، كفيت ووفيت في جميع محاور هذه الحلقة، الشكر الجزيل لكم، وإلى حلقة أخرى ومحاور أخرى ومواضيع أخرى. أترككم أستاذ طالب وأترككم سامعين الأحبة في أمان الله.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.